أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: التحديات وفرص التقدم. وفي هذا البحث بعون الله محوران: المحور الأول، المشكلة ليست قدرا، والمحور الثاني، كيف تصبح المحنة منحة. نبدأ بالمحور الأول بعد أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المشكلة ليست قدرا. حين يواجه الإنسان مشكلة عليه ألا يستسلم لها وألا ينهزم أمامها، بل عليه بالدرجة الأولى أن يفكر في معالجة المشكلة وفي التغلب عليها. فليست كل مشكلة لا يمكن معالجتها، كثير من المشاكل قابلة للحل، لكن ذلك رهن بتوجه الإنسان لحل المشكلة ولمواجهة المشكلة. هذا على الصعيد الفردي وكذلك على الصعيد الاجتماعي. المشاكل التي يواجهها المجتمع قسم كبير منها قابل للحال، لكن بشرط أن تكون هناك إرادة لمواجهة المشكلة ولحل المشكلة. البعض من الناس، أفراد ومجتمعات، يكتفون بالتأوه والتألم واشترار الغبن بسبب وجود المشكلة، سواء كانت مشكلة صحية أو عائلية أو اقتصادية أو اجتماعية، يتحدثون عن معاناتهم ومظلوميتهم ويشترون الغبن ويقفون عند هذا الحد. طبيعي ما تنحل المشكلة، لأنه لم يكن هناك توجه لحلها، لم تكن هناك محاولة لحل المشكلة. وكثيرا ما يحصل أن البعض من الناس ينتبه، أحد ينبهه أو هو ينتبه ويتجه إلى المشكلة فيرى أنها كانت بسيطة، ليست بالصورة التي كان يتوهمها يتصورها. في بعض الأحيان الإنسان تتضخم عنده المشكلة، تصبح ضخمة في نظره وكأنها غير قابلة للحل، بينما هي قد تكون مشكلة بسيطة لو توجه إليها وأراد حلها. المطلوب أولا دراسة المشكلة، ادرس المشكلة التي تواجهها كفرد أو المجتمع، ذوي الرأي في المجتمع، العقلاء في المجتمع، إذا في مراكز دراسات في المجتمع يدرسون المشكلة، طبيعة المشكلة، حجم المشكلة، أسباب المشكلة، طرق حل المشكلة، هذا يحتاج إلى دراسة. هذا أولا، أن الإنسان يتوجه لدراسة المشكلة. الأمر الثاني التفكير في الحلول. غالبا ما تصرف جهود ويستمر الناس في توصيف المشاكل، يوصف المشكلة، حصل كذا وصار كذا، خاصة في المشاكل الاجتماعية هذا أمر واضح وملموس. والثاني القاعد يسمع يقول لو أزيدك من الشعر بيت، وصار هالشكل بعد، وحصل هالشكل، ويأتي له بقصة إضافية وشاهد إضافي، هذا كله توصيف للمشكلة. يجب في المرحلة الثانية التفكير في الحلول، انطلاقا من الإيمان بطاقة الإنسان الخلاقة وعقله الوثاب، فعليه أن يفكر. الإمام علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: بالفكر تنجلي غياهب الأمور، الأمور غير الواضحة تنجلي تتضح عن طريق التفكير، البحث عن الحلول. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: من أسهر عين فكرته بلغ كنها همته. شوف التعبير الجميل اللطيف، يعني أن يبذل جهدا في التفكير. من أسهر عين فكرته بلغ كنها همته. هذا الأمر الثاني، الأول دراسة المشكلة، الثاني التفكير في الحلول، الثالث تحمل المسؤولية، بأن يعترف الإنسان بمدى مسؤوليته تجاه هذه المشكلة. هذه المشكلة التي تعيشها قد تكون بسبب أخطائك أنت، بسبب تقصيرك، بسبب سوء تعاملك. غير ذاتك، غير طريقة تعاملك. إذا كانت عندك مشكلة مع مديرك في العمل، ليس مبدئيا هو سيء، هذا المدير سيء، هذا غير جيد، لعلك أنت مسؤول عن جزء من المشكلة. تحمل مسؤوليتك وغير من ذاتك، غير من أسلوبك. مع العائلة كذلك، في كثير من الأحيان مشاكل عائلية، الزوج أبدا لا يرى نفسه مسؤول عن شيء في المشكلة التي تقع منها، هي سيئة. والزوجة في بعض الأحيان أيضا بنفس الطريقة، هي ما لها ذنب، هي كاملة، هو المشكلة. لا، هذه الإنسان يغالط نفسه. عليك أن تفكر بعمق وتتحمل المسؤولية تجاه المشكلة التي تعاني منها. ما يرتبط بك، خطأك، تقصيرك، إساءتك، عليك أن تصلح الوضع. القرآن الكريم يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قسم كبير من المشاكل بسبب أخطاء الإنسان نفسه فردا أو مجتمع. ويقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الإنسان في هذه المرحلة الثالثة في مواجهة المشكلة يتحمل المسؤولية، الجزء المرتبط به يقوم به، يصلح أخطاءه، الجزء المرتبط بالآخرين يتابع، يسعى، يحاول، يكون عنده برنامج، يضع له برنامجا للسعي والمحاولة. مرة من المرات كنت في مشوار في طريق في السيارة في أحد الأحياء، كانت الطرق في ذلك الحي كثيرة الحفر، واضح أنها تفتقد الصيانة. فتحدثت مع صاحبي، لماذا هذه المشكلة؟ لماذا الشوارع هكذا؟ قال تقصير البلدية. طيب هل ذهب أحد للبلدية؟ قال لا يعرفون. لعلهم لا يعرفون، لعل الموظف الذي لاحظ لم ينقل الأمر إلى المسؤولين. ولو افترضنا أنهم يعرفون، وجود متابعة يشكل عامل ضغط عليهم. وليس الأمر فقط البلدية، مختلف المؤسسات، مختلف مؤسسات التعليمية الصحية، في بعض الأحيان الناس يشاهدون نقص قصور ولكن لا يبذلون جهدا في معالجة هذه المشكلة. المشكلة تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى ضغط بطريقة ما ضمن الوسائل المتاحة. وهكذا بالنسبة لوضع الإنسان نفسه الصحي، إذا كانت عنده مشكلة صحية عليه أن يضع برنامج لمعالجة هذه المشكلة، يسعى لمعالجة هذه المشكلة. إذا كانت المشكلة مشكلة اقتصادية، يعاني من ضيق اقتصادي، الراتب لا يكفي، فليفكر وليبحث وليبذل جهدا أكثر. إذن على الإنسان أمام المشكلة أن لا يستسلم، وأن يعمل من أجل تجاوز المشكلة والتغلب عليها. هذا بالنسبة للمحور الأول، المشكلة ليست قدرا. كثير من المشاكل يمكن إصلاح الأمر، يمكن معالجتها، لكن بهذا الشرط، أن يتوجه الإنسان ضمن النقاط التي تحدثنا عنها. ننتقل إلى المحور الثاني، كيف تصبح المحنة منحة؟ وقبل ذلك نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك نوع من المشكلات تكون قاهرة، لا يجد الإنسان وسيلة ولا سبيلا لحلها ومعالجتها، مثل المشاكل التي ترتبط بالموت، حين يجد الإنسان نفسه يتيما في مقتبل عمره. هذه مشكلة لا يستطيع الإنسان أن يحلها، هي المشكلة بذاتها غير قابلة للحل. أو يفقد عزيزا له كان له دور في حياته، هذه مشكلة غير قابلة للحل. وقهر عباده بالموت والفناء، في بعض الأحيان عاهة جسمية، إعاقة جسمية لسبب وراثي، لأسباب مختلفة، يولد الإنسان معاقا. أو يحصل له حدث أثناء حياته، حادث مروري، وقوع من مكان شاهق، منطقة فيها حروب ومشاكل، فتحصل حوادث معينة، ظلم يقع عليه من قبل قوة قاهرة، قوة قاهرة تمارس عليه الظلم والعدوان. في بعض المشاكل فعلا الإنسان لا يمتلك حلا لذات المشكلة، هذه المشكلة لا يمتلك هو حلا لها، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعيش أسيرا لوقع تلك المشكلة. لا يكون أسيرا لوقعها بحيث تسود الدنيا أمام عينه ويفقد الأمل في مستقبله ويرى أنه انتهت حياته بسبب وجود هذه المشكلة. كلا، عليه أن يتحلى بالثبات والطمأنينة والتفكير الواقعي. طيب، هذه مشكلة وقعت غصبا عني خلاف لإرادتي، مشكلة قاهرة، ولكن ماذا أتصرف؟ المشكلة هي قاهرة، لكن تعاملك معها داخل ضمن دائرة اختيارك. كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟ كيف تواجه هذه المشكلة؟ هنا على الإنسان أن يفتش ويفكر في الفرص الأخرى، يفكر في الإمكانات الأخرى، الفرص الأخرى المتاحة له. الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، صحيح أنه حرمك لسبب أو لآخر، حرمت من نعمة من النعم، حرمت من موهبة من المواهب، ولكن الله يعوضك بمواهب أخرى، بفرص أخرى. عليك أن تفتش عن الفرص الأخرى، عليك أن تفتش عن الإمكانات، تبحث ألا تستطيع أن تفعل شيئا آخر، أن تفوض أمرك إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأن تبحث في نقاط سائر نقاط قوتك. وغالبا ما يجد الإنسان فرصا ويجد تعويضا من قبل الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن الله تعالى يحذرنا، مهما كانت المشكلة التي نواجهها قاهرة ومهما كانت مسيطرة، لا نستطيع أن نواجه المشكلة بذاتها، ولكن لا ينبغي أن نستسلم لليأس. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونحن حينما نقرأ في القرآن الكريم ونقرأ في التاريخ، نجد كيف أن أناسا كثيرين عاشوا مصائب ومحن، ولكنهم التفتوا إلى الجوانب الأخرى في شخصياتهم، تلمسوا الفرص والطاقات الأخرى، واستطاعوا أن ينجزوا معجزات، أن يصبحوا في موقع أفضل وأقوى مما لو كانوا في حالتهم الطبيعية. القرآن الكريم يقدم لنا قصة نبي الله يوسف عليه السلام. هذا الإنسان وقع في مشكلة قاهرة ليس له دخل فيها، حسده القريبون منه، إخوته، واعتدوا عليه وألقوه في غيابة الجب في قعر البئر، وبعد ذلك بيع بثمن البخس دراهم معدودة، وبعد ذلك استخدم في بيت عزيز مصر، زوجة العزيز راودته عن نفسه، أبى، سجن، اتهم وسجن، وبقي في السجن 7 سنوات أو أكثر من ذلك. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة التي يتحدث عنها القرآن الكريم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. مشكلة حصلت له، لكنه تلمس سائر نقاط قوته، استثار إرادته، والقرآن الكريم في ما ذكره في سورة يوسف يذكر كثيرا من التفاصيل، كيف كان في السجن، كيف كان يفيد من كانوا معه في السجن، كيف تصرف، كيف رفض المعصية والاستجابة لزوجة عزيز مصر. تلمس سائر نقاط القوة في شخصيته وحياته، فمكن الله له في الأرض، أصبح عزيز مصر، حاكم مصر. ولو قرأنا تاريخ العظماء والقادة البارزين في العالم لوجدنا أن كثيرا منهم كانت المحن والآلام طريقه للمجد والعظمة وللإنجازات والمكاسب. كثير من العظماء لم يولدوا وفي أفواههم ملعقة من الذهب، ولا عاشوا ظروفا مترفة منعمة، وإنما مروا بمصاعب وآلام وواجهوا مشاكل تحملوها وتلمسوا الجوانب الأخرى في شخصياتهم، فجروا كفاءاتهم وطاقاتهم فأصبحوا في ذلك الموقع المتقدم. أحب خلق الله إلى الله، أفضل الناس عند الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. شاء الله سبحانه وتعالى له أن يعيش حياته يواجه المصاعب والمتاعب، أحب الناس إلى الله، ولكن الله تعالى لم يجعل هذا الأحب إليه والأفضل عنده يعيش حياة مترفة دون مصاعب دون آلام، وإنما عبر الآلام والمصاعب الله يمتن عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن كانت هناك آلام، كانت هناك معاناة. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام كيف أعطاه الله مقام الإمامة بعد أن نجح في الابتلاءات؟ مر بابتلاءات، مر بمحن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نجح في الامتحان، قال إني جاعلك للناس إماما. وهكذا نقرأ في التاريخ الماضي والتاريخ المعاصر كثيرا من الشخصيات، من العظماء، من المكتشفين، من المخترعين، واجهوا الآلام والصعوبات في حياتهم، ولكنهم تلمسوا سائر نقاط القوة في شخصياتهم، فجروها، اهتموا بها، نموها، استثاروا إرادتهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. ماكسين شينال، هذه كاتبة أمريكية، ماكسين شينال كاتبة أمريكية إعلامية وخبيرة إدارات وعلاقات، مرت في حياتها بمحنة، ابنتها الشابة وقع لها حادث سير فأصبحت كسيحة مشلولة معاقة، فعانت الآلام هذه الأم من واقع ابنتها، هذه الآلام دفعتها للتفكير، واستطاعت أن تغير حياتها وحياة ابنتها، ثم بدأت تدرس القصص المشابهة، فألفت كتابا جميلا جدا اسمه الشدائد تصنع الأقوياء، كتاب جميل جدا، أنصح الشباب والشابات أن يقرأوا هذا الكتاب، وهو مترجم باللغة العربية، الشدائد تصنع الأقوياء. في هذا الكتاب ذكرت خلاصات لتجارب ونماذج من أشخاص واجهوا مصائب في حياتهم، واجهوا ظروفا قاهرة ومحن، ولكنهم استطاعوا أن يحولوا المحن إلى نعم، استثاروا إرادتهم وفجروا نقاط قوتهم الأخرى واستطاعوا أن يحققوا مكاسب كبيرة تصل في كتابها إلى خلاصات من الخلاصات الجميلة. لا يمكنك أبدا أن تمنع المصائب من الحدوث أو تبعد ضررها عنك، ولكن استجابتك لها هو اختيارك أنت كيف تتعامل مع المشكلة مع الحادثة. خلاصة أخرى، إن الحياة لا تفرض علينا شيئا نعجز عن احتماله إذا توفرت لدينا النظرة الصحيحة للأمور. لا تقل لا أستطيع تحمل هذه المشكلة، تستطيع تتحمل. كم من مشكلة أصبحت عند الإنسان من ذكريات الماضي والتاريخ، لكن إذا توفرت النظرة الصحيحة للأمور. الخلاصة الثالثة، باستطاعتنا أن نعثر على فوائد مخبأة في أي محنة إذا دربنا أنفسنا على رؤية الشدائد بنظرة جديدة والاستجابة لها بإبداع. كل مشكلة في شيء مخبأ مخشوش بقولتنا، طالع فتش ويش فيها المحنة، هذا المحنة اللي جت ويش فيها، لازم فيها شيء، حاول أن تبحث عن ذلك الشيء في تلك المحنة. وإذا بحثت برؤية صحيحة بتفكير موضوعي بإرادة، فتستطيع أن تعثر على ما ينقلك، على ما يجعل وضعك وضعا أفضل في ظل هذه المحنة التي تعيشها. الخلاصة الرابعة، أسوأ الظروف قد تبرز فينا أفضل ما لدى الإنسان وتلهمه وتبث فيه الشجاعة والتعاطف والرحمة. أي ظرف سيء تمر به، فكر أن هذا الظرف يضغط عليك لكي تخرج أفضل ما عندك من مشاعر، من عواطف، من أفكار. إذا تعامل الإنسان مع المصائب ومع المحن بهذه النفسية، بالفعل يستطيع أن يحول المحنة إلى منحة. وهذا يذكرنا برواية جميلة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول: المصائب منح من الله. عجيب، لا تنظر إلى المصيبة وكأنها عقوبة. يحصل في بعض الأحيان للإنسان يصير عنده أخطاء فتأتيه المشكلة نتيجة أخطائه، لكن في بعض الأحيان كما قلنا مسألة قاهرة، إعاقة ولد بها. فهنا يجب أن يعرف أن هذه منحة، المصائب منح من الله تعالى. لو أن الإنسان ينظر إلى الأمور بهذه الطريقة، كم سيتغير تعامله مع الأمور ومع الحياة. النصوص الدينية والتجارب البشرية الناجحة عبر العصور تبعث لنا بهذه الرسالة الواضحة. أيها الإنسان الذي تصيبك أزمة، تصيبك مشكلة، تحل بك مصيبة، عليك أن لا تيأس، أن لا تحبط، أن لا تستسلم، بل أن تتحلى بالثبات النفسي، وأن تفوض أمرك إلى الله، وتلتمس المخارج من هذه المشكلة وكيف تتجاوزها، لا تصبح أسيرا لها. الآيات الكريمة، الآيتان الكريمتان اللتان بدأنا بهما الحديث، واقعا يجب أن يجعلهما الإنسان نصب عينيه. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى بمعناها الشامل، يحسن الظن بالله، يثق بالله، يطمئن بقضاء الله وقدره، يسير وفق سنن الله وقوانينه، يفجر إرادته وكفاءته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يحصل طريق للالتفاف على محنته، على مصيبته، على مشكلته، هناك طريق. الله تعالى حينما امتحنك، حينما ابتلاك، حينما أوقع بك هذه المصيبة، عمل طريقا إلى جانبها، لكن عليك أن تكتشف ذلك الطريق، عليك أن تبحث عن ذلك الطريق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في الأمور العادية شيء، لكن في هذه الحالة ترى نفسك وقد تفجرت أمامك، انبثقت أمامك فرص ما كنت تحلم بها، استطعت أن تنجز إنجازات لا ينجزها الإنسان العادي في مثل ظروفك العادية، من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يتوكل على الله ماذا يعني؟ التوكل لا يعني الجلوس والسكوت والاستسلام، وإنما يعني الامتلاء بالثقة وتفجير الإرادة والجد والاجتهاد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، ألا يثق الإنسان بوعد الله؟ في آية أخرى الله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده؟ يعني الله ما يكفيك؟ هل هناك قوة أخرى؟ هل هناك قدرة أخرى ترى أنها يمكن أن تعينك، أن تساعدك أكثر من الله، أو كما يعينك الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من توكل على الله كفاه. ثم تقول الآية: إن الله بالغ أمره. إرادة الله تمشي، أمر الله يمشي، لكن أمر الله ضمن قوانين، ضمن سنن. قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعليك أن تبحث عن السنن واكتشاف الفرص واكتشاف الطاقات، هذا من سنن الله تعالى. هاتان الآيتان مهمتان جدا في حياة الإنسان، وخاصة في ظروف المحن والمصائب. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما زال يقولها ويعيدها عدة مرات. النبي صلى الله عليه وآله كررها الآية عدة مرات. الإمام الكاظم عليه السلام سئل عن تفسير هذه الآية، قال: من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أن تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا. اللي الله يسوي بك أنت ترضى. منحك أولاد، أهلا وسهلا. لم يمنحك أولاد، أهلا وسهلا. منحك ثروة، أهلا وسهلا. لم يمنحك ثروة، أهلا وسهلا. أصابك ظلم، لم يصبك ظلم. كل شيء يفعله الله. كن واثقا أن الله لا يفعل بك إلا ما هو خير لك، فما فعل بك كنت عنه راضيا. تعلم أنه لا يألوك خيرا، لا يألوك خيرا وفضلا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها. وهنا أقف عند شريحة لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وهي شريحة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يأتون إلى هذه الحياة بنقص في قدراتهم الجسمية أو العقلية، أو تصيبهم الإعاقة في نشاتهم في مسيرة حياتهم بسبب حادث، بسبب مشكلة من المشاكل. المعاقون الآن في العالم يقدر عددهم بمليار معاق، مليار، وإذا كان عدد سكان الكرة الأرضية 7 مليار وشوي، يعني من كل 7 أشخاص هناك شخص معاق. طبعا الإعاقة بدرجاتها المختلفة، جسمية أو عقلية وبمستوياتها المختلفة. هذا الإنسان المعاق عليه أن يعرف أن هذه الإعاقة التي حصلت له لا تقف أمام تقدمه، عليه أن يبحث عن فرص التقدم، وعلى الأسرة التي تحتضن معاقا أن تثق بالله سبحانه وتعالى وتعمل لتأهيل هذا المعاق. أمانة هذا المعاق عند أسرته، أمانة عند المجتمع ككل، يفسحون له المجال، يؤهلونه، يعطونه الفرصة لكي ينمي سائر طاقاته وقدراته. الآن الحمد لله في العالم أصبح هذا الميدان ميدانا واسعا، تأهيل المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، أتيحت أمامهم الفرص. حتى على المستوى الرياضي عندنا في المملكة منتخب سعودي لذوي الهمم، وهناك أشخاص، كنت أقرأ عن بنت فتاة من الإمارات معاقة في ساقيها ولكنها أصبحت فارسة، فارسة حققت بطولات في مجال الفروسية. فإذن المجال مفتوح، لكن المعاق ينبغي أن تكون له إرادة حسب قدرته، حسب إمكانه، والأسرة والمجتمع ينبغي أن يساعد المعاق على التأهيل وعلى تجاوز مشكلة الإعاقة. إذن الإنسان لا ينبغي أن يجعل نفسه أمام طريق المسدود، لا يتصور أنه أمام جدار حائط مسدود. شواهد كثيرة لكنني أكتفي ببعض الشواهد. الأمريكية هيلين كيلر، هذه عاشت إلى أن توفيت سنة 1968، أعجوبة المعوقين في العصور، لديها 3 إعاقات، 3 عاهات، صماء، بكماء، عمياء، لكنها عن طريق لغة الإشارة وما تمليه على من حولها من حركات أصبحت من كبار الشخصيات، وحققت بذلك جوائز عديدة، وقد تبنت الاهتمام بتحسين وضع المكفوفين في الدول النامية. هي صنعت مؤسسة للاهتمام بالمكفوفين، ألقت محاضرات في أكثر من 25 دولة بلغة الإشارة، وهناك من يترجم. الآن نحن نتحدث وهناك من يترجم لذوي الإشارة، هذه كانت بالعكس، هي تتكلم بالإشارة وهناك شخص يترجم للناس بالكلام. ألقت محاضرات في أكثر من 25 دولة، وهي مؤلفة عالمية، ترجمت كتبها لأكثر من 50 لغة، ومن كتبها كتاب جميل جدا عنوانه يجب أن نؤمن بالله. لها كثير من المقولات، من أبرز مقولاتها: عندما يغلق باب للسعادة يفتح آخر، ولكن في كثير من الأحيان ننظر طويلا إلى الأبواب المغلقة بحيث لا نرى الأبواب التي فتحت لنا. هذه مشكلة الإنسان، يجعل نفسه أمام باب مغلق بينما هناك أبواب أخرى مفتوحة لا ننظر إليها. وتقول أيضا: لقد أدركت لماذا حرمني الله من السمع والبصر والنطق؟ فلو أني كنت كسائر الناس لعشت ومت كأية امرأة عادية. كان امرأة عادية، ولكن هذه الصماء العمياء البكماء أصبحت شخصية، أخواتها قريناتها من كانوا في عمرها في منطقتها لم يحققوا جزءا مما حققته من الإنجازات. وبالمناسبة أذكر ونحن في أيام عاشوراء عندنا خطيب في المنطقة رحمه الله، الكل يعرفه، أبوه هذا الولد وهو يعاني في نظره، كان كفيفا ما كان يبصر، أبوه كان متأثر كان قلق، فالناس كانوا يتكلموا يا شفيك يا فلان، قال أنا الحمد لله بخير، وضع بخير، أولادي زينين، لكن أنا متألم على مستقبل هذا الولد الأعمى الكفيف، هذا اللي هام مني ولدي الكفيف الأعمى. لكن هذا الولد الكفيف صار من أبرز خطباء المنطقة عندنا، الملا عبد الرسول البصارة رحمه الله. أصلا اسم العائلة واسم المنطقة برز من خلال شخصيته، من الخطباء البارزين. إذن على الإنسان أن ينظر إلى الحياة وإلى المشاكل وإلى المحن نظرة متفائلة، وأن يسعى لكي يحول المحنة إلى منحة. إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام يكتب رسالة إلى بني هاشم حينما خرج من مكة إلى العراق، كتب رسالة إلى بني هاشم، تأملوا في هذه الرسالة، يقول لهم في رسالته: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفاتح. عجيب، يعتبر هذه المصيبة، هذه المأساة التي حلت في عاشوراء في كربلاء، يعتبرها فتحا. من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يدركني أو من لم يلحق بي لم يدرك الفتح. هذه المصيبة العظيمة يعتبرها الإمام الحسين فتحا. وفعلا حين في طريقه إلى كربلاء، كربلاء التي اختارها الله تعالى لكي تكون أرضا لهذا الفتح، أرضا لهذا الإنجاز العظيم، كل المسلمين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرائيل جاء بتربة من أرض كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، شاء الله لهذا الإنجاز ولهذا الفتح أن يجري على أرض كربلاء. جيش الحر ابن يزيد الرياحي الذي بعثه ابن زياد يحاصر الحسين في الطريق، لا يسمح له بالعودة إلى المدينة. الإمام الحسين يغضب، يقول له: ثكلتك أمك يا حر، لماذا تمنعني من الانصراف والعودة إلى المدينة؟ الحر قال: والله يا ابن رسول الله، لو أن أحدا غيرك من العرب قال لي هذه المقولة لما عدوت ذكر اسم أمه بالثكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل. أمك فاطمة الزهراء. الحر يقول للحسين: لا أدعك أن ترجع إلى المدينة. والحسين يقول: لا أتبعك. حتى وصل الحسين إلى كربلاء أرض الميعاد، سأل عن اسمها، ما اسم هذه الأرض؟ طرحوا له عدة أسماء، إلى أن قالوا له: قالوا تسمى كربلاء. قال: أرض كرب وبلاء، ها هنا محط رحالنا، شاء الله أن تكون هذه الأرض مطمع للمؤمنين، مأوى لقلوب المؤمنين. كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون، وبينما كان يسير ركب الحسين في طريقه إلى كربلاء، التفت الحسين أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجاد، تقدم الطرماح قال أنا يا سيدي، قال إذن تقدم واحذو بنا، فتقدم الطرماح وأخذ زمام الناقة وهو يصيح: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير فتيان وخير سفر، آل رسول الله الفاخر، الضاربين بالسيوف في السؤال البوتري، الضاربين بالسيوف في البوتري، الطاعنين بالرماح السمر، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالناصر. هدأت قلوب الودائع وإذا بهاتف ينادي: يا زينب طهري وبنت الطهر، ألا استعدي لسياط زجري؟ بينما السبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المكر الذي تحت الحسن فعلى صغوة ثان فأبى أن يرحلا، فعلى في قومه يقوم: ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلا، قال: كرب وبلا. خيم إن بهذه الأرض ملقى العسكر، وحسينا 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 وحسينا. ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد شمر على صدري. صرخت زينب ونادت وحسينا، أنزلوا كربلاء. وزينب شافت ذاك الجيش، صاحت أخي حسين، هذا الجيش لنا أم علينا؟ قال بل علينا. قالت إذن ردنا إلى وطن جدنا. قال غيهات لو ترك القطال غفا ونام. التفتت زينب إلى أبي الفضل العباس، صاحت شوروا على الوالي رد ابن المدينة قبل المساء يمسي، قبل يهود الليل. صاحب فاضل وشلون نتقدم على اخويا حسين بالشغار، والارض هذه كربلاء والشهار عاشور، فوز وسعادة ومنزلة ونور على نور. وإذا بالحسين التفت إلى زينب وصار يسلي زينب، ولسان الحال يقلها من يقلها للحرب نمشي وتعمر حومة الميدان، ومثل النجيم شباني تتهاوى التربان. أظل وحيد يا زينب وبي حايط العدوان، بالمثلث يضربوني أخر من ظهار ميموني، تشوفيهم يذبحوني. يقلها بعد ريد أوصيج لو شفتي الشمر يمي، لا تلفن للحامة يختب خيام تجتمي. ليش سيدي مولاي قال على صدر الشمر يتربع يقوم بمن حريق طاع لي الحرام من تفزع؟ صرخت زينب ونادت حسين، وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا يا الله. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، إلى غنب الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. إلهنا شاف كل مريض، فك قيد كل أسير، رد كل غريب إلى أهله سالم إلى سالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسون احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم اقض حوائجهم واسع في أرزاقهم، شاف مرضاهم ارحم موتاهم. وإلى روح الحاج المرحوم سعيد المقاب ولأرواح المؤمنين والمؤمنات ولمن مضى من أجل هذا الجمع، رحم الله من يهدي سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.